بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن من لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا إكمال للقواعد التي استخرجها العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر في جملة ما استنبطه أو استخرجه من القواعد ما يتعلق بمسألة تعريف الإيمان واقترانه بالإسلام، وذكر جملة من المسائل المتعلقة بأمر الكبائر، ثم جاء هنا إلى استخراج هذه القاعدة والتي متعلقة ببغض ما يبغضه الله ورسوله. ما الأمر الذي يبغضه الله جل وعلا ورسوله؟ ما حرمه الله جل وعلا من الفواحش، من الكبائر، المحرمات. قال: ومن لم يكن، أي من المؤمنين أو من العباد، في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان. ذكر هنا هذه الأمور الثلاثة التي يبغضها الله جل وعلا: الكفر بأنواعه، كفر تكذيب أو كفر جحود أو كفر نفاق أو غير ذلك من أنواع الكفر، والفسوق، الفسوق في الأصل والخروج عن الطاعة، ومن ذلك العصيان. قال: لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. معنى ذلك أنه لم يحقق المأمور منه في مسألة الإيمان. ثم أكد أمرا آخر، قال: فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. يعني لو قال قائل: أنا مسلم، لكن أكرمك الله، قال: أنا مسلم لكن لا أبغض شيئا من المحرمات، ليس في قلبي بغض لشيء من المحرمات، فيقال: لا يتصور في حقه أن يكون مؤمنا أبدا، لأن من لزوم طاعة الله جل وعلا، بل من تعريف الإسلام. ما هو تعريف الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، ها، والانقياد له بالطاعة. وهذا عنده نقض لأمر الطاعة أصلا، وليس لبعض مسائل الطاعة، فهو لا يرى شيئا من المحرمات أو لا يبغض شيئا من هذه المحرمات. إذن لا يصح إيمان بغير بغض الكفر، لا يصح إيمان بغير بغض الكفر، هذا أمر مهم. طيب، هل هذا الأمر يناقض قضية التعامل مع من ليس على دين الإسلام؟ ها؟ يناقض في قضية التعامل في بيع أو شراء أو نحو ذلك؟ لا يناقض، والدليل أن اليهود مع كفرهم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر البيع والشراء. إنما الكلام هنا من لم يبغض الكفر. طيب الله جل وعلا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه صفات أهل الإيمان. والأمر الثاني، لا يوجد إيمان لمن لا يبغض شيئا من المحرمات، لا يثبت الإيمان لمن لا يبغض شيئا من المحرمات، معنى ذلك أنه لا يصح عنده في البغض شيء من المحرمات، لا يقع في قلبه بغض لشيء من المحرمات، هذا لا يتصور في حقه الإيمان. فقال فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، لأنه كأن جميع المحرمات في نظره لا تستحق البغض، ولم يحقق هذا الأمر في نفسه. إذن لا يصح إيمان من لم يبغض الكفر. طيب بغض الكافرين أمر واجب؟ أمر واجب في شريعة الإسلام، قضية يبغض الإنسان الرجل لكفره، نعم هذا في الأصل، وقد يجتمع عند الرجل الواحد بغض ومحبة، بغض شرعي ومحبة طبيعية، أحسنت، بغض شرعي ومحبة طبيعية، كالأب الكافر أو الزوجة الكتابية أو نحو ذلك، فالمحبة الثابتة هي محبة طبيعية والبغض الثابت هو بغض شرعي. نعم.
الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد.
ثم ذكر مسألة أخرى في مسائل الإيمان، قال الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ما هو قول اللسان؟ طاعة. وما هو اعتقاد الجنان؟ طاعة. وما هو فعل الجوارح والأركان؟ طاعات. واجتناب المحرمات هو من دلائل الإيمان، ولذلك كيف يزيد الإيمان؟ بالطاعات. كيف ينقص؟ بالمعاصي. فإذا حينما يفعل العبد المعصية ينقص من إيمانه، وقد يفعل من الأفعال ما ينقض إيمانه، صح؟ ليس فقط ينقص إيمانه، لا، ما ينقض إيمانه، كفعل ناقض من نواقض الإيمان، فعل ناقض من نواقض الإيمان، سواء كان هذا الناقض اعتقاديا أو كان لفظيا أو كان عمليا بالجوارح. فقال الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. قال ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون ترك واجبا أو فعل محرما. النفي للإيمان في النصوص الشرعية إما أن يكون لنفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان يعني يكون بذلك خارجا من الملة، أو يكون نفيا لكماله الواجب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، هل معنى ذلك أنه كفر خرج من الدين؟ ها؟ لم يخرج من الدين، صح؟ إذن تقدم معنا أن فعل المعاصي، مجرد فعل المعاصي لا يخرج من الدين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الله سماهم مؤمنين وذكر أنهم اقتتلوا، والاقتتال محرم، إذن فعلوا المحرم ومع ذلك هم من أهل الإيمان. ثم قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي، والشفاعة هل تكون لغير المسلم؟ لا. إذن المعنى أن الشفاعة لمن فعل هذه المعاصي. إذن الإيمان، نفي الإيمان في كلام الله جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا إما أن يكون لنفي أصل الإيمان، وإما أن يكون لنفي كماله الواجب، وإما أن يكون لنفي كماله المستحب، يكون نفي كماله المستحب. طيب، قال: فلا يدخل في الإسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. من هم أهل الوعد؟ من هم أهل الوعيد؟ أهل الوعد المستحقون للثواب، المستحقون للجنات، وأهل الوعيد المستحقون للعذاب. جاء في كلام الله جل وعلا الكثير من آيات الوعد والكثير من آيات الوعيد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن هناك آيات كثيرة فيها التوعد لأصحاب المعاصي بالنار، وهناك آيات تبين الوعد لأهل الطاعات بالجنة. والله جل وعلا بيده هذا الأمر، يفي بوعده سبحانه وتعالى ويفي بوعيده إن شاء، يفي بوعيده إن شاء. معنى ذلك أن لا نقول كقول المعتزلة الذين يوجبون على الله إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله إنفاذ. الله عز وجل إن أنعم على أهل الجنة أنعم عليهم بماذا؟ بفضله ورحمته. وإن عذب أهل النار عذبهم بماذا؟ بعدله. إن أنعم على أهل الجنة فبفضله، إن نعموا فبفضله، أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم السامع. فلا يجب على الله جل وعلا إنفاذ الوعيد، لا يجب عليه، فإن حصل الوعد لأهل الجنة فهو من كريم فضله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله، لا أن يتغمدني الله بفضل منه. إذن دخول الجنة بفضل الله. فلا يصح قول الوجوب على الله كما تقول المعتزلة. ولذلك يجوز للإنسان العادي أن يخلف وعيده، ليس كذلك؟ تقول لولدك: إن لم تفعل كذا سأعاقبك، ثم تقول له: عفوت عنك. فهل سيقول عنك قائل: إنك كذاب أو أخلفت وعيدك؟ قال: وإني إذا وعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخلف موعدي. يصح من الإنسان، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فقد يعفو عن العبد. لذلك جاء في الحديث في أهل المعاصي الذين يموتون على غير توبة، قال: إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. قال هنا: فلا يدخل في الإسم الذي يستحق أهله الوعد، يعني هذا الذي فعل المحرمات لا يكون من أهل الوعد، لكن يكون من أهل الوعيد، وأهل الوعيد تحت مشيئة الله جل وعلا. طيب، لو جئنا ننظر في أقسام الإنسان في هذه الحال، صاحب الكبائر أو صاحب المعاصي، إن تاب قبل موته تاب الله عليه، إن لم يتب قبل موته فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه لم يخلده في النار لأنه من أهل التوحيد والإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وكل مقصود إما وهنا عفوا نفسه،
يعني مسألة أهل الوعيد يا إخوة، ليس بالضروري أن يكونوا المستحقين للحدود، يعني ليس المقتصر فقط على من تقام عليه الحد، حد الزنا، حد شارب الخمر، حد، لا، كل مخالف لأمر الله جل وعلا أو مرتكب للكبائر وهو ما توعد عليه بعذاب أو وعيد أو لعنة، فهو مستحق، هو من أهل الوعيد، هو من أهل الوعيد. إذن من هم أهل الوعيد؟ المستحقون للعذاب. نعم. ولذلك يعني يسمى في علم المقالات وعلم الفرق الخوارج والمعتزلة يسمون بإيش؟ الوعيدية. لماذا الوعيدية؟ أخذوا بآيات وأحاديث إيش؟ الوعيد دون الوعد، أهملوا أدلة الوعد وأخذوا بأدلة الوعيد. نعم.
قال رحمه الله: وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه، وهو أحب إليه من كل من سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله.
إلى إرادتي.
أحسن الله إليكم. إلى إرادته وجه الله.
لا. عندك إلى إرادته؟
نعم.
هكذا؟
نعم.
طيب تفضل، أنا عندي النسخة إلى إرادة وجه الله.
نعم. إلى إرادة وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة.
يقصد بها؟
التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة، وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، فإن الله إنما أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه، وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثاً فهذا عليه لا له، لحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكر الله. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فأمر المؤمن بأحد الأمرين، إما قول الخير أو الصمات، ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خير من قوله، إذ ليس من شرط ما عليه أن يكون مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه.
نعم. ما المراد بهذه الجملة الطويلة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ هي جملة نافعة. قال: كل مقصود، أي ما يقصده الإنسان يريده، إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره، هذا على حالين. قال: فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه. يعني الإنسان إذا توجه في أمر وجعل مراده من ذلك عبادة الله جل وعلا وحده، وسيتبين ما هذا الأمر، لكنه أراد بهذا الأمر عبادة الله وحده لا سواه. قال هنا يقول شيخ الإسلام: وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد سواه. ماذا يريد شيخ الإسلام من هذه العبارة؟ لما يقول وهو، أي الله، إلهه الذي لا يعبد، الذي يعبده لا يعبد سواه، كأنه احتراز أن يقول قائل: هل يدخل في الجملة الأولى من كان يعبد الله ويعبد غيره؟ الذي يعبد الله ويعبد غيره هذا يسمى إيش؟ مشرك. فكأنه يقول: لا، ولا يكون مشركا حتى لو عبد الله، لكن لا يكون في عبادة أخرى يعبد غير الله. إذن هو مؤمن، فيخرج من هذا الأمر أهل الإشراك. قال: وهو أحب إليه من كل من سواه. والمحبة، محبة الله جل وعلا، من أجل العبادات، بل هي من أعظم المنازل. قال: فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد بها الاستعانة على الطاعة. يفعل المباحات، هذه المباحات يثاب عليها. لماذا؟ لأنه يقصد الاستعانة بها على الطاعة. إذن تغيرت العادة إلى عبادة، النوم عادة، لما قصد به الإنسان أن ينشط على الصلاة في آخر الليل مثلا فنام مبكرا وقصده هذا، صار هذا النوم عبادة وقربة لله جل وعلا، أكل من الطعام ما يريد أن يتقوى به على العبادة، استحضر النية. ولذلك ما الأمر الذي يحيل العادة إلى عبادة؟ النية، النية فقط، مجرد النية. هذا يفعل المباح لا يؤجر عليه، هذا يفعل المباح يؤجر عليه، الفرق بينهما النية. إذن المقصود، المقصود هو النية، ما يقال المقصود هي النية. فقال فيثاب على مباحاته التي يقصد بها ينوي بها. فالإنسان إذا نوى في كل أمر مباح، طيب خرج من المباح الواجب، هذا واجب عليه، واجب عليه يتقرب بها طاعة، امتثال الأمر واجتناب النهي المحرم، إذن عنده فعل الواجبات وترك المحرمات. فعل الواجبات يثاب عليها، ترك المحرمات يثاب عليها، فعل المستحبات يثاب عليها، ترك المكروهات يثاب عليها. لا يبقى من أفعال الإنسان إلا المباح، صح؟ لا يبقى من أفعاله. لذلك تسمى هذه الأحكام إيش الأحكام؟ التكليفية الخمسة. وهنا يعني لطيفة، لماذا المباح ذكر في الأحكام التكليفية؟ تكملة القسمة قالوا، هذا قول، أنه لتكملة القسمة. معنى ذلك أن الإنسان إما أن يفعل واجب أو يفعل مستحب، وإما أن يترك محرم أو يترك مكروه، وإما أن يأكل ويشرب ويمشي. طيب الأكل والشرب والمشي هذا الذي لا فيه مكروه ولا محرم هو مباح، هو مباح. فقالوا من باب تكملة قسمة ما يفعله الإنسان. وبعضهم قال لا، قال هو حكم تكليفي لاعتقاده أنه مباح، فهو مكلف أن يعتقد أنه مباح. واضح؟ يعني لماذا سمي مباح؟ لأن الشرع أباحه، فهو يعتقد أن هذا الأمر مباح في الشرع. قال وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله، أراد بأمر غير الله جل وعلا أمر الدنيا أو نحو ذلك، قال لم تكن الطيبات مباحة له، يعني معنى ذلك صرفها لغير الله، ليس أنها بقيت على المباح، لو بقيت على المباح فلا إثم ولا ثواب. طيب هنا مسألة يا إخوة، ما المباح الذي يحرص عليه الإنسان؟ ها، أحسنت، المباح الذي يكون سبيلا لك إلى الطاعة، هذا الذي يحرص عليه المسلم، وليس مطلق المباح، لأن مطلق المباح قد يشغل الإنسان حتى عن الطاعات، بل قد يجره إلى المعاصي. يقول والله هذا الأمر مباح فيضيع وقته في إيش؟ في المباحات. فهل هذا الأمر يكون محمودا؟ لا، لا يكون محمودا، يكون مذموما، لأن المطلوب من العبد أن يقضي وقته في طاعة الله جل وعلا، أو في المباح الذي يعينه على طاعة الله جل وعلا، يعني خرج نزهة فيتفكر في هذا الكون وفي الآيات العظيمة ونحو ذلك، أو بما ينفس عن نفسه فيعود نشيطا إلى طاعة الله جل وعلا، فكان هذا المباح مطلوب وإن كان في أصله مباحا، لكن هذا المباح ممكن أن يتحول إلى عبادة وطاعة بهذه النيات المقصودة. لماذا يقول شيخ الإسلام هذا الذي قصد، يعني الله عز وجل أعطاه مباح لكنه قصد غير الله جل وعلا، معنى هذا حقق العبادة لغير الله؟ قال فإن الله إنما أباحها، يعني أباح المباحات هذه لمن؟ قال للمؤمنين من عباده. الله يسر لك الأكل والشرب والشراء والبيع وأنواع الملذات، أباح لك، والمباحات أكثر من المحرمات،
المحرمات معدودة، هذه من رحمة الله بعباده، لكن ضعف الإنسان أنه ينظر إلى المحرمات القليلة ويترك ما أباحه الله جل وعلا له. قال: بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه ولم يعبدوه بها، مقابل أهل الإيمان الذين يستفيدون من المباحات فيتقربون إلى الله، وتصير كثير من المباحات هي أنواع من الطاعات. يقول: هؤلاء الكفار أو أهل الجرائم الذين انغمسوا في الشهوات ولم تدلهم هذه المباحات على شكر الله جل وعلا ولا على الطاعات، فإنهم يعذبون بها. قال الله جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم قال: وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب عليه. هذه كأنها قسمة ثالثة، يفعل المباح ليس لمقصوده أن تكون طاعة لله، لكن مقصوده أن يبتعد عن الحرام، يبتعد عن الحرام لا أن يحقق عبادة. قلنا: النوم ينام حتى ينشط في أمر الصلاة، يأكل حتى يتقوى على العبادة، لكن يفعل من ما أبيح له حتى يبتعد عن الحرام، هذا يثاب على هذه النية، يثاب على هذه النية، مع أنها الأمر في أصله إيش؟ مباح، لكن كان مقصده في ذلك تحقيق أمر شرعي. قال: وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثا، هذا ما قلنا فيه الإكثار من المباحات التي لا تدلك على الطاعات، يكثر من المباحات، وإذا جئت تحتج عليه يقول لك: يا أخي هذا ليس حرام، هذا مباح، أضاع وقته في. يقول شيخ الإسلام: فهذا عليه لا له، عليه يعني هذا حجة عليه، وكأن شيخ الإسلام والله أعلم يتحرز أن يقول أو يتحرز أن يقول فهذا عليه الإثم، لكن كأنه يقول هذا الأمر هو لا يستفيد منه، فهو كأنه حجة له عليه لا له. واستدل بحديث: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله. الحديث فيه ضعف، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. قال: وحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني الله جل وعلا جعل للإنسان كما في هذا الحديث أن يكون كلامه على أحد جانبين، إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت، إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت. طيب، بقي أمران، هما أن يقول شرا أو أن يقول مباحا. إذن الأفضل له من أن يقول شرا أو أن يقول مباحا أن يقول خيرا أو يصمت. فلو كانت القسمة رباعية بين قول خير وقول شر وبين أن يصمت وبين أن يتكلم بالمباح، كان أفضل هذا أن يقول خيرا ثم الصمت، أفضل من إيش؟ أفضل من المباح. أما المحرم فهو محرم. قال: فأمر المؤمن بأحد أمرين، إما قول الخير أو الصمات، السكوت. قال: ولهذا كان قول الخير خيرا من السكوت عنه. إنسان يتردد، مثلا تمشي تقول: أسلم ولا ما أسلم عليه؟ طيب، أنت ما سلمت عليه، عليك إثم؟ ما عليك إثم، لكنك فوتت الأجر، لو سلمت عليه نلت أجر، قلت: السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، فوت على نفسك 30 حسنة بسبب هذه الوسوسة التي خطرت في بالك وقلت: لا أسلم. ماذا جنيت؟ لم تؤثم، لكنك لم تؤجر، لم تؤجر. فقال: والسكوت عن الشر خيرا من قوله. دعتك نفسك إلى الشر، والشر أنواع ومراتب، قد يكون هذا الشر والعياذ بالله شركا، هذا أمر عظيم، وقد يكون معصية، وقد يكون مكروها، وقد يكون ما تركه أولى من قوله، هذه مراتب. فقال: والسكوت عن الشر خيرا من قوله. لذلك إذا قال بعض الناس قولا تقول له: يا أخي ليتك سكت. صح، ليتك سكت يعني نجوت بنفسك من الإثم. أو يأتي ويتكلم معك بكلمة نابية، يقول لك: يا أعور، يقول لك: يا بوراس، يعني هذه من التنابز بالألقاب ونحو هذه من العبارات. سكوته خير من كلامه. ماذا استفاد حينما قال تلك الكلمة؟ هل استفاد طاعة لله؟ هل استفاد حجة عليه وربما إثم بحسب الكلمة؟ قال: إذ ليس من شرط ما عليه، يعني من الأقوال، ليس من شرط ما عليه من الأقوال أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه. يعني ليس بالضروري أن يكون آثما، لكن قد تنقص درجته، وقد يكون هذا نقص في حقه. ولذلك الكمل من الرجال والنساء من إذا نطق نطق بالكلام الجميل، وإذا سكت كان سكوته خيرا من كلامه، ولا يتكلم بالشر، فالشر لا يعرف إلى لسانه طريقا، بل هو إما قائل بخير وإما صامت. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه.
نعم، هنا كأن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة التي استخرجها الشيخ ابن سعدي رحمه الله يتطرق إلى مسألة، وهي كثير من الألفاظ المتداخلة التي قد يدل بعضها على بعض في حال الانفراد، ويأخذ كل لفظ حقه من المعنى في حال الاجتماع، مثل الإسلام والإيمان، ومثل البر والتقوى، ومثل غير ذلك من المسائل. فيقول: لفظ الصالح والشهيد إذا ذكر مفردا، يعني ذكر الرجل الصالح أو قيل الصالحين، فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، لأن الأنبياء صالحين، والصديقين هم أيضا من أهل الصلاح، والشهداء كذلك هم من أهل الصلاح. طيب، إذا ذكر الصديق لوحده، أو عفوا إذا ذكر الصالح لوحده مع الشهيد، فيكون الصالح شيء والشهيد شيء. الشهيد من هو؟ الذي يقتل في المعارك، يقاتل في سبيل الله فيقتل، هذا يسمى شهيد، هذا في الاصطلاح الشرعي. وقد يضم إليه أناس يسمون بشهداء ولم يقاتلوا أو لم يقتلوا في المعارك، مثل الغريق شهيد، والمبطون شهيد، ونحو ذلك. لكن الشهيد شرعا في الأصل هو الذي قتل في معركة. قال: ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. إذا ذكر مثلا النبي والصالح والصديق والشهيد والصحابي، وألفاظ شرعية هذه، صح؟ فإذا كل لفظ له معناه الخاص به، له معناه الخاص به. لكن لو قلت: أذكر لي سيرة صالح من الصالحين، فممكن أن تذكر له سيرة نبي، وممكن أن تذكر له سيرة شهيد، وممكن أن تذكر له سيرة صديق، وممكن أن تذكر له سيرة صحابي، وممكن أن تذكر له كل رجل يتحقق في صفاته أو في حاله أنه من الصالحين، فممكن أن تذكر له. لكن لو قال لك: أذكر لي سيرة نبي وسيرة شهيد، خلاص، النبي معروف من هو، والشهيد معروف من هو. فقال: ويذكر مع غيره يفسر بحسبه بحسب ما يدل عليه المعنى. نعم.
قال رحمه الله
يعني يقال إذا هل الألفاظ هذه إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. نعم.
قال رحمه الله ولفظ الفسوق والعصيان والكفر فإذا أطلقت المعصية والفسوق تناول الكفر فما دونه وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك.
ثم يقول لفظ الفسوق والعصيان والكفر وهذه ألفاظ التي فيها مخالفة لأمر الله جل وعلا أن يكون الإنسان على فسق أو على عصيان أو على كفر. قال فإذا أطلقت المعصية والفسوق تناولت الكفر فما دونه يعني كأن شيخ الإسلام يهيج في عقولنا سؤال وهو هل الكفر معصية يقال له معصية؟ ها؟ نعم يقال له معصية الكفر معصية لكن المعاصي متفاوتة فمنها ما هو كفر منه ما هو شرك منه ما هو كبيرة ونحو ذلك. فقال لفظ إذا أطلقت المعصية والفسوق تناولت الكفر فما دونه سواء كفرا أو كان كبيرا من الكبائر. قال وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك. إذا قيدت من قيود كلمة أو من قيود المعصية مثلا أن يأتي الكفر غير معرف في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا اثنتان في أمتي هما بهم إيش كفر قال كفر لم يقل هما بهم الكفر فيراد منه إيش المخرج من الملة لا يراد منه المخرج من الملة. قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والطعن في النسب والنياحة على الميت هي كبائر عظيمة لكن ليست كفرا. طيب وإطلاق الكفر بأل التعريف قد يكون كفرا أكبر وقد لا يكون كفرا أكبر بحسب القرينة أي بدليل آخر يدل على المعنى مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الشرك أو الكفر فحمله أهل العلم بعض أهل العلم على المخرج من الملة. طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأل التعريف لكن هذه الآية لا يفهم منها الكفر المخرج من الملة بإطلاق إلا من هو على مذهب الخوارج كما قال الإمام البغوي رحمه الله مع أنها بأل التعريف. لماذا؟ ما الذي صرفها عن الكفر الأكبر؟ أثر الصحابة. أحسن قول ابن عباس فهم الآية بإجماع أهل السنة قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه هو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم قال كفر أصغر غير مخرج من الملة. ثم أهل العلم تطرقوا متى يكون الكفر أكبر في حالات. قال وإذا قيدت أو قرنت مع غيرها كانت على حسب ذلك يعني على حسب المعصية قد تكون المعصية كفرا وقد تكون صغيرة من الصغائر تسمى معصية وهي صغيرة من الصغائر. نعم.
قال رحمه الله فالشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله ومن نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه والشفاعة السيئة الإعانة على ما يكره الله ورسوله كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه.
نعم هنا يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة التي نقلها العلامة ابن سعدي ليس عن الشفاعة الشرعية يعني ليس عن أنواع الشفاعة التي تكون يوم القيامة وإنما يتكلم عن الشفاعة التي في أهل الدنيا فيما بينهم عندما يقول قائل اشفع لي عند فلان اشفع لي في معاملة معينة حينما جاءت المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنما أنا شافع يعني أشفع لها عند زوجها. هذه الشفاعة فيما بين الناس هذه الشفاعة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون محرمة. طيب الشفاعة الحسنة الإعانة على الخير الذي يحبه الله ورسوله هذه من أعلى أنواع الشفاعات في الدنيا فيما بين الناس أن تشفع الإنسان لإعانته على الخير. أنت بيدك أن تشفع لإنسان أن يقوم بأمر تعليم الناس، أن يقوم بإمامتهم، هذه شفاعة حسنة لأنها شفاعة لعبادة. قال: والشفاعة السيئة، أو قد يكون في نوع ثاني الشفاعة الحسنة، دفع الضر عمن يستحق دفع الضر عنه، أن تدفع الضر عن إنسان هو لا يستحق هذا الضر، فتأتي وتقول: يا أخي أنا أشفع لفلان، هذا والله فلان لا يستحق هذا الضرر فأنا شافع. هل يلزم قبول شفاعة الشافع في هذه المعاملات في أمر الدنيا؟ لا يلزم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا شافع. للمرأة قالت: أشافع أم آمر؟ إذا تأمرني خلاص أرجع لزوجي أو تشفع لي أو تشفع له. قال: إنما أنا شافع. قالت: لا أريده، ما دام أنك شافع لا أريده. لا يلزم. ولذلك الإنسان إذا شفع لإنسان ولم تتحقق أمر الشفاعة لا ينبغي له أن يحزن أو يأخذ في نفسه أو في خاطره على الذي لم يقبل شفاعته، فهناك اعتبارات أخرى. على كل حال، الشفاعة السيئة ما هي؟ الشفاعة التي فيها الإعانة على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم للإنسان أو منع الإحسان لمن يستحقه. طيب يا إخوة، لا تصح الشفاعة بين الناس في أهل الحدود، في أمر الحدود، في أمر الحدود مثل الزنا، مثل السرقة. طيب الشفاعة في العفو عن القاتل، هذا جاء في الشرع، هذا جاء في الشرع. إذا جاء أهل القاتل أو أناس إلى أهل القتيل فقدموا من وشفعوا في أمر العفو عنه، هذه لا حرج فيها. لكن في أمر حد الزنا أو في أمر حد السرقة، لما جاء الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يشفع للمرأة المخزومية، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن لا تشفع في هذا الأمر. ولا يجوز الشفاعة أيضا في المعاملات التي تخالف أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. تأتي تشفع لإنسان استحق العقوبة فتأتي وتقول: أنا أشفع له، لا يستحق العقوبة. الواجب عليك أن تعين هذا الإنسان على صلاحه حتى يستقيم ويصلح حاله. لابد أن، لماذا شرع الله العقوبة؟ ولماذا شرع أمر التعزير والسجن ونحو ذلك؟ ولذلك لا تأتي إلى شخص خالف نظاما عامدا متعمدا ثم تأتي وتشفع له، هذا إفساد للمجتمع، إفساد. لكن إذا كان عن غفلة أو عن سهو فعذره في ذلك غفلته أو نسيانه فيشفع له على هذا المقتضى. أما المتعمد القاصد فينبغي أن يأخذ العقوبة. نعم.
قال رحمه الله: الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام.
ثم يقول الإله، ويعني ينتقل إلى مسألة أخرى، قال: الإله هو المستحق للعبادة. سمي الإله إله لأنه تألهه القلوب، تنقاد إليه. قال: فكل ما يعبد به فهو من تمام تأله العباد له. طيب ما الذي يعبد به؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. فكل ما تفعله من قول أو فعل أو اعتقاد أو عمل قلبي فهي عبادة، تتقرب بها إلى الله جل وعلا. قال: فمن استكبر عن بعض عبادته، تتكبر، لا تنقاد لأمر الله جل وعلا، لا تستجيب، يقع في قلبك من الكبر. لكن هنا يا إخوة فرق ما بين أن يقع في قلبه من الكبر أو أن يقع في نفسه من الكسل، فرق بين الأمرين. قال: فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك لغيره، لم يحقق قول لا إله إلا الله في هذا المقام. وقول شيخ الإسلام، قوله في هذا المقام، هذا قيد احترازي، معنى هذا أن الرجل قد يكون حقق معنى لا إله إلا الله وهي الانقياد لأمر الله جل وعلا والقبول والصدق ونحو ذلك في مقامات كثيرة، لكن في هذا المقام لم يحقق قول لا إله إلا الله. طيب، هذا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ هذا بحسبه، بحسب المخالفة، بحسب المخالفة. فهنا يقول: فمن استكبر عن بعض عبادته، لو أن رجلا قال: أنا مسلم، لكن يستكبر عن أن ينطق الشهادة، هذا لا يدخل في الإسلام. على كل حال، من امتنع عن عبادة الله جل وعلا فهو على خطر عظيم، سواء كان عن غفلة أو كسل أو نوم أو كبر أو نحو ذلك، فإن هذا لا يصح من أهل الإيمان. أهل الإيمان يا إخوة يحرصون غاية الحرص على كل سبيل يقربهم إلى الله جل وعلا. ومما يعين الإنسان على أن يتقرب إلى الله جل وعلا وينشط في أمر العبادة أن ينظر في نعم الله التي عليه. أنعم عليك بنعمة الإيمان، أنعم عليك بنعمة السنة، أنعم عليك بنعمة العافية، أنعم عليك بنعمة المال وغير ذلك من النعم التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن تفكر في هذه النعم كان هذا من العون له على طاعة الله جل وعلا، لأنه يقول في قلبه: كيف أتهاون مع رب أعطاني وإله أغدق علي بالنعم؟ كيف أتهاون في أمر الصلاة له؟ كيف أتهاون في أمر الصيام له؟ كيف أتهاون في أمر الصدقة له؟ أعطاك المال وتحبس المال؟ أعطاك العافية ولا تنشط في طاعة الله جل وعلا؟ أعطاك العقل والفكر ولا تستعمل ذلك فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أعطاك القدرة على النطق، نعمة عظيمة، ولا تذكر الله، لا تسبحه، لا تهلله، لا تستغفر؟ أنت ما قابلت النعم هنا بما تستحق، وهو الشكر لله جل وعلا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، الهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.